بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في درس هذا المساء، سائلا الله عز وجل أن يفتح منا مغاليق القلوب وأن يكتب لنا هذه المجالس في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك من النار. وما زلنا مع نفحات قول ربنا جل جلاله في الآية 90 من سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد مضى معنا الكلام في أن هذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق التي تلتزم ومساوي الأخلاق التي تجتنب، وأنها من الألفاظ اليسيرة التي حوت المعاني الغزيرة، وأنها مثال حي لقول ربنا جل جلاله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذه الآية المباركة كانت سببا في استقرار الإيمان في قلب أبي السائب عثمان بن مضعون عليه من الله الرضوان، وكانت سببا في اعتراف بعض أساطين الكفر كالوليد بن المغيرة بأن القرآن الكريم كتاب معجز وما يمكن أن يكون من قول بشر. وهذه الآية الكريمة إخوتي وأخواتي قد شهد لها فصحاء العرب، قالوا: بلغ أكثم بن صيفي مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يأتيه، فقال له قومه: أنت كبيرنا وما كان لك أن تخف إليه. قال: إذن أبعث إليه من يكلمه عني ويكلمني عنه. فانتدب لذلك رجلان أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: من أنت وما أنت؟ قال: أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، وأما ما أنا فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ عليهم هذه الآية فقالوا: أعد علينا هذا القول حتى نحفظه. فردده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا حتى حفظه الرجلان، ثم رجع إلى أكثم بن صيفي قال: ما وراءكما؟ قالوا: أبى الرجل أن يرفع نسبه، فسألنا عنه فوجدناه من أحسن الناس نسبا ومن أوسط مضر، وزعم أن الله قد أرسله. وقرأ علينا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال أكثم بن صيفي وهو الشيخ المجرب: ما أراه إلا آمرا بمحاسن الأخلاق ومكارم الأعمال، فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا أذنابا. ومثله أيضا ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر نعرض أنفسنا على قبائل العرب، فوقفنا على مجلس عليهم وقار، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ممن القوم؟ فقالوا: من بني شيبان ابن عمرو. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قرأ عليهم هذه الآية وقال لهم: إن قريشا قد كذبوني وآذوني. فقالوا: بئس قوم كذبوك وآذوك، ما نراك آمرا إلا بمكارم الأخلاق. هذه الآية الكريمة إخوتي وأخواتي افتتحها ربنا جل جلاله بأداة التوكيد إن، ثم صدرها باسم الجلالة تشريفا. وعندنا في القرآن 28 موضعا قد افتتح بهذه الافتتاحية، كقوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله اصطفى آدم ونوحا، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، في موضعين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله فالق الحب والنوى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقوله جل جلاله في خواتيم هذه السورة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، في موضعين من سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. هذه المواضع كلها افتتحت بهذا الاسم الأعظم تشريفا: إن الله يأمر، والأمر إنما يكون من الأعلى للأدنى، والأمر هو طلب الفعل، والقرآن الكريم فيه افعل ولا تفعل، مطلوب منا أن نلتزم إذا قال لنا ربنا افعلوا، وأن ننتهي إذا قال لنا لا تفعلوا. إن الله يأمر، يأمر بماذا؟ يأمر بثلاثة، يأمر بثلاث خصال: بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فما هو العدل؟ عرفه أبو محمد ابن حزم رحمه الله بقوله: هو أن تعطي الواجب من نفسك، بمعنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإنصاف من نفسك، أن تعطي الواجب من نفسك، ما وجب عليك فأنت باذله طيبة بذلك نفسك. وقال غيره: العدل هو الوسط بين الإفراط والتفريط. هذه الأمة أيها الإخوة والأخوات، ربنا جل جلاله قد أنزل على نبيها صلى الله عليه وسلم كتابا، هذا الكتاب ما تكاد تخلو سورة من سوره من حديث عن العدل وأمر به وحث عليه. ولذلك نقرأ في سورة البقرة أن الله جل جلاله يأمرنا بالعدل في المعاملات الاقتصادية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أن قال جل من قائل: وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. لو كنت أنا المدين فأنا الذي أتولى الإملاء على الكاتب بأن علي من الحقوق كذا وكذا، إلى أن ختم ربنا جل جلاله الآية بقوله: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وفي الآية التي بعدها يأمرنا ربنا جل جلاله بالعدل في الشهادة، فيقول جل من قائل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ثم في خواتيم سورة آل عمران ربنا جل جلاله يخبر بأنه قد عدل بين خلقه في الثواب والعقاب، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وفي سورة النساء ربنا جل جلاله في صدر السورة يأمرنا بالعدل بين الزوجات: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ويأمرنا جل جلاله كذلك بالعدل في الشهادة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي كراهة أن تعدلوا أو لئلا تعدلوا على الوجهين، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفي خواتيم السورة الله جل جلاله يحدثنا عن الوصية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة الآية. وهكذا لو استعرضت سور القرآن تجد أن العدل قيمة عليا. الله جل جلاله يأمرنا بالعدل مع القريب والبعيد، مع الموافق والمخالف، مع الولي والعدو. نحن معشر المسلمين نحمل قيمة العدل المطلقة. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضهم، على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ونبينا عليه الصلاة والسلام أكد على هذا المعنى في كثير من أحاديثه لما قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعل أولهم الإمام العادل، وقال: إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وإن أبغض الخلق إلى الله إمام غشوم، وأخبر أن ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، والإمام العادل. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وربنا جل جلاله في القرآن بيّن أنه ما أنزل الكتب على أنبيائه إلا من أجل إقامة العدل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والصحابة رضوان الله عليهم فهموا ذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة إلى خيبر خارصا بعدما صالح يهود خيبر على الشطر مما يخرج منها، أي نصف ما يخرج من ثمر يكون للمسلمين والنصف لليهود. فذهب عبد الله بن رواحة خارصا من أجل أن يخرص التمر، فأراد اليهود على عادتهم وهم أكالوا السحت أرادوا أن يرشوه، أن يقدموا له رشوة، فقال: يا أعداء الله أترشونني؟ والله لقد جئتكم من عندي أحب خلق الله إلي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أنتم أبغض إلي من إخوانكم القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن أظلمكم، ف فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الله جل جلاله أقام هذا الكون على أساس من العدل، ولذلك أمرنا بأن نعدل. هذه الأمة أمة عدل، فلا هي من أهل الإفراط ولا من أهل التفريط، لا من أهل الغلو ولا من أهل التقصير. ولذلك نعبد ربنا جل جلاله، نصفه بصفات الكمال والجلال والجمال، نعتقد أنه ليس كمثله شيء، لا نشبه الله عز وجل بخلقه، ولا نجحد ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نعدل مع رسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم، فلا نغلو غلو النصارى واليهود الذين قالوا عزير بن الله وقالوا المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولا نجفو كذلك في اعتقادنا في الأنبياء والمرسلين كجفاء اليهود الذين نسبوا إلى الأنبياء ما لا يليق، فقالوا عن موسى عليه السلام بأنه آدر، وقالوا عن سليمان عليه السلام بأنه ساحر، وقالوا عن المسيح عليه السلام بأنه ابن زنا، حاشاهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فهؤلاء اليهود كانوا أهل جفاء مع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما نحن معشر المسلمين فأهل اعتدال وتوسط، أهل اعتدال وتوسط، لا نغلو في الأنبياء، لا نضفي عليهم من الصفات ما لا يليق إلا برب العزة جل جلاله، وفي الوقت نفسه نجل هؤلاء الأنبياء ونوقرهم وبالخير نذكرهم ونسلم عليهم مثل ما علمنا ربنا في كتابه، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، سلام على نوح في العالمين. هكذا نتعامل مع الأنبياء، لا ننسو إليهم النقائص والرذائل والعيوب كما فعلت اليهود، وكذلك لا نؤلههم كما فعلت النصارى. وكذلك تعاملنا مع الصالحين، الصالحون من عباد الله، نوقرهم، نجلهم، نلتمس بركة دعائهم، لأننا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وفي الوقت نفسه لا نقول بعصمتهم. فليس الصالحون معصومين، ولا العلماء معصومين، ولا الصحابة رضي الله عنهم معصومين، لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نحن أمة عدل مع الصحابة، أمة وسط بين جفاء الخوارج والنواصب وغلو الروافض والمبتدعة. فالصحابة رضوان الله عليهم نحبهم، نجلهم، نعظمهم، نترضى عنهم، نعتقد أنهم خيار خلق الله بعد الأنبياء، لكن في الوقت نفسه لا نغلو فيهم ولا نعتقد فيهم عصمة. وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل بوصيته فيهم حين قال أذكركم الله في أهل بيتي، لكننا لا نغلو فيهم. هكذا العدل الذي أمرنا به. ثم بعد ذلك في معاملاتنا لا بد أن نكون أهل عدل، في معاملتنا مع ربنا جل جلاله لا نشرك به أحدا، ثم في معاملتنا لأزواجنا، من ابتلاه الله بأن يكون له أكثر من زوجة فواجب عليه أن يعدل بينهن في القسمة في النفقة والمبيت كما كان يصنع نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس مطلوبا منه أن يعدل في المحبة القلبية، فإن هذا غير مقدور عليه كما قال ربنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم النفقة بين أزواجه، وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني حبه لعائشة رضي الله عنها، فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان يخفي ذلك. لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. ثم ذكر رجالا. فأحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها، وكان يقول: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قالوا: شبهها بالثريد، لأن الثريد أسرع أيسر بلعا وأيسر هضما، وهو أنفع للجسد. كذلك عائشة رضي الله عنها كانت خفيفة على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثيرة لديه، وهي التي برأها الله من فوق سبع سماوات. فالمقصود أن العدل بين الزوجات مطلوب، كذلك العدل بين الأولاد في العطية، في العطية. ولذلك لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء بشير بن سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره أنه قد نحل ولده النعمان نحلة، وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شاهدا، قال له عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيتهم؟ قال: لا. قال له: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد على تخصيص بعض الولد دون بعض. وكذلك في الوصية مطلوب منا أن نعدل، وحذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من الجنف والحيف والجور والظلم: إن العبد ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يجور في وصيته فيختم له بسوء فيدخله الله النار. فإياك والظلم في وصيتك، مطلوب منك أن تعدل في أقوالك. قال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وإذا قلتم فاعدلوا، بعض الناس إذا أحبك ما عدل، أضفى عليك من المحاسن ما ليس فيك، فإذا أبغضك ما عدل، أيضا جعل فيك من المساوئ ما ليس فيك، كما قال الأول: عين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. هذا صنيع الظلمة. لكن الإنسان المؤمن يكون عادلا حال غضبه وحال رضاه. ولذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 كفارات، و3 درجات، و3 منجيات، و3 مهلكات. أما 3 الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الخطى إلى الجماعات، وانتظار الصلوات بعد الصلوات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات فالقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا. وأما المهلكات فهوى مطاع، وشح متبع، وإعجاب المرء برأيه. والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: والعدل في الغضب والرضا. الإنسان يكون عادلا إذا غضب، إذا رضي ما يظلم، ما يجور. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان يوم بدر وقد وضعت الحرب أوزارها وانجلى غبارها، وقد أسر من المشركين 70 من صناديد الكفر، وكان من بينهم سهيل بن عمرو رجل خطيب مثقع يحرض الناس على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من بين الأسرى أبو يزيد سهيل بن عمرو العامري، ف فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفكرة طرأت له، قال: يا رسول الله، إن سهيل بن عمرو في الأسرى، دعني أنزع ثنيتيه فيندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم أبدا. يعني هذا الذي يحرض الناس على قتالك، أنزع ثنيتيه فبعد ذلك ما يستطيع أن يخطب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يعلي قيمة العدل، وأنها مطلوبة حتى مع العدو الكافر الذي صار أسيرا بأيدينا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إخوتي وأخواتي، نتوقف يسيرا ونواصل تفسير هذه الآية بعد الفاصل، فكونوا معنا.
حياة طيبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، قد مضى معنا أن الإنسان مطلوب منه أن يعدل في معاملته لربه جل جلاله فلا يشرك معه أحدا، ومطلوب منه أن يعدل مع أنبياء الله ورسله ومع الصحابة الكرام ومع الصالحين ومع أهل العلم والدين، ومطلوب منه كذلك أن يعدل في معاملته لأزواجه، لأولاده، لأعدائه، ومطلوب منه كذلك أن يعدل في معاملته لنفسه. ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بين الشمس والظل، ونهانا أن نمشي في نعل واحدة، ونهانا عن القزع، وأن يحلق الإنسان بعضا ويترك بعضا. هذا كله من باب العدل، تعدل مع هذا الجسد. وكذلك من العدل أن توازن وتعتدل في عباداتك وفي معاملاتك. لما زار سلمان الفارسي أبا الدرداء عويمر بن عامر رضي الله عنهم، فوجد أم الدرداء متبذلة، لابسة ثياب البذلة، ما عليها شيء من زينة الدنيا. فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليله قائم ونهاره صائم. فعزم سلمان رضي الله عنه على معالجة هذا الخلل، فضاف أبا الدرداء جاءه ضيفا، فلما جيء بالطعام قال أبو الدرداء لسلمان كل، قال له ولم لا تأكل؟ قال أبو الدرداء إني صائم. قال سلمان لا آكل حتى تأكل، فجعله يفطر ثم بات معه. فلما كان أول الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، فقال له سلمان أرقد، ثم أراد أن يقوم قال أرقد، حتى إذا بقي ثلث الليل الآخر قال فلنقم جميعا. ثم قال له يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، لزورك أي لضيفك. فلما جاء أبو الدرداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى إليه ما كان من سلمان، قال له عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، صدق سلمان، أكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تملوا. لما رأى عليه الصلاة والسلام حبلا مشدودا سأل، قيل له هذا لزينب تصلي بالليل فإذا فترت تعلقت به، قال عليه الصلاة والسلام مه، أي كفوا عن مثل هذا، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فليرقد. يعني إذا كان الإنسان في حال نشاط وقوة يصلي، إذا نعس يرقد يريح بدنه. ونهانا صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، معنى أن يصوم الإنسان يومين متتابعين أو ثلاثة أيام دون أن يتخللها فطر، منعنا من هذا، لا بد عند غروب الشمس أن تبادر إلى الإفطار، وإن أحب الخلق إلى الله أعجلهم فطرا. فربنا جل جلاله يأمرنا بالعدل، وحري بنا إخوتي وأخواتي أن نعلي من شأن هذه القيمة. إذا أردنا أن نصلح بين الناس نكون كذلك أهل عدل. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، في حال سعيك بالصلح بين زوجين متخاصمين كن من أهل العدل، في حال حكمك بين الناس كن من أهل العدل. ولا شك أن هذه الصفة آكد وأشد في حق الحاكم والقاضي ومن كان مثلهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد في شأن القاضي، فأخبر بأن قاضيا في الجنة وقاضيين في النار، أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فحكم به، وأما اللذان في النار فرجل حكم بجهل وآخر عرف الحق فحكم بغيره. فهذا هو، هذه الخصلة الأولى، إن الله يأمر بالعدل. الخصلة الثانية الإحسان. الإحسان إخوتي وأخواتي له إطلاقان في شريعتنا، إذا ذكر مع الإسلام والإيمان فمقصود به إحسان الطاعة ودوام المراقبة، كما في حديث عمر بن الخطاب المشهور في قصة مجيء جبريل عليه السلام، لما قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه هي الحالة التي وصل إليها بعض الصحابة، كحارثة رضي الله عنه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام كيف أصبحت، قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله، قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وأصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتعاون. قال له عليه الصلاة والسلام يا حارثة عرفت فالزم. وكان علي رضي الله عنه يقول لو كشفت لي الحجب فرأيت الجنة والنار ورأيت عرش ربي بارزا ما زاد ذلك في يقيني مثقال ذرة. هذه درجة الإحسان العليا، أن تعبد الله كأنك تراه، دونها فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تستصحب دائما بأن الله جل جلاله شاهدك، مطلع عليك، يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم حالك، ولا يخفى عليه شيء من أمرك، كما قال جل من قائل وما يعزب عنه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله جل جلاله شاهدي، الله جل جلاله سامعي، هذه من الإحسان أيضا. وأما الإطلاق الثاني فهو بمعنى جعل الشيء حسنا، الإحسان جعل الشيء حسنا. وهذا الإحسان إخوتي وأخواتي قد أمرنا به في حياتنا كلها، أمرنا بالإحسان في مواجهة الخطوب والآلام بالصبر عليها وعدم الجزع منها. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر أي اصبر فيما يواجهك من المصائب والآلام، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من الإحسان كذلك الإحسان في معاملة المطلقات أو من نويت طلاقهن. الله جل جلاله قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال جل من قائل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. إذا طلقت فكن محسنا، وإذا أمسكت فكن محسنا. أمرنا ربنا جل جلاله بالإحسان كذلك في القضايا الجنائية في دفع الدية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أمرنا ربنا جل جلاله بالإحسان في الجهاد، في الجهاد: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أمرنا سبحانه بالإحسان في التحاور الثقافي والتلاقي الحضاري، فقال جل من قائل: وجادلهم بالتي هي أحسن. وكذلك مع أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذه المحاورات لا بد أن تكون بالتي هي أحسن. أمرنا جل جلاله بأن نكون محسنين مع من أساء إلينا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. الله جل جلاله يأمرنا بأن نحسن إلى من أساء إلينا. ومن الإحسان كذلك في أن تكون محسنا في المعاملات الاقتصادية، أن تكون محسنا في العلاقات الاجتماعية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. هذه كلها وجوه من الإحسان وغيرها كثير. لكن ما الفرق بين العدل والإحسان؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: العدل كلمة لا إله إلا الله، والإحسان أداء الفرائض. وقال غيره: بل العدل القيام بالفرائض، والإحسان التزود من النوافل. وقال بعضهم: العدل أن تحسن إلى من أحسن إليك، والإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. يعني من أحسن إلي فأحسنت إليه، هذا مقتضى العدل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. وأما الإحسان الأعظم فهو أن تحسن إلى من أساء إليك، وهذه التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، لما جاءه الأعرابي فجذبه من ردائه حتى أثر في صفحة عنقه، قال: أعطني يا محمد، ليس المال مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فالصحابة غضبوا النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن تبسم ثم قام فحمل للأعرابي على بعيري مما آتاه الله، ثم قال له: أتراني وفيتك؟ قال: لا أعطيت ولا وفيت، ولا جزاك الله خيرا. فزاده عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: أتراني قد وفيتك؟ قال: أعطيت ووفيت، لقد عهدت فيك أخلاق النبوة كلها إلا خلقا واحدا ما عهدته إلا الساعة. أن شدة الغضب والجهل لا تزيدك إلا حلما. النبي عليه الصلاة والسلام يقابل الإساءة بالإحسان. يوم الفتح قال لأهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهم الذين آذوه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قام يطوف حول الكعبة، فجاء رجل من المشركين يقال له فضالة، وقد عجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ما معه حارس ولا جنود، فذهب فسم خنجره وأخفاه بين طيات ثيابه، وقال: اليوم آخذ بثأر قريش كلها. وجاء يتصنع أنه يطوف ويدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا. قال: حتى إذا لم يبق بيني وبينه أحد التفت إلي وقال: أفضالة؟ قال: فارفض جسمي عرقا. قلت: لبيك. قال: ما كانت تحدثك نفسك؟ قلت: لا شيء، كنت أذكر الله وأستغفره. قال: فتبسم صلوات ربي وسلامه عليه، ثم وضع يده على صدري ودعا بدعوات: فوالله ما خلق الله نسمة أحب إلي منه، ولو كان أبي بيني وبينه يريد قتله لقتلته. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يكافئ الإساءة بالإحسان. هذا حال أهل الجنة الذين قال الله فيهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذه الخصلة الثانية التي أمرنا بها في هذه الآية. ثم الخصلة الثالثة: وإيتاء ذي القربى. الله أكبر. ذو القربى هم الأرحام، خصهم ربنا جل جلاله بالذكر لعظيم حقوقهم، وإلا فنحن مأمورون بالإيتاء عموما. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. إيتاء المال خصلة محمودة وحسنة مشكورة، لكن ربنا جل جلاله يوصينا بذوي القربى، مثلما قال في آية أخرى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. جعل حق ذوي القربى بعد حق الوالدين. وقال في سورة الإسراء: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فالأرحام حقوقهم عظيمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في الوصية بهم، فأخبرنا أن الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ولما خلق الله الرحم استجارت بالعرش، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب. قال: فذاك لك. قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلني وصلته ومن قطعها قطعته. واجب علينا أن نؤتي أموالنا ذوي القربى، من كان منهم محتاجا فهو أولى بالمال من البعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. ولما جاءت زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنهم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن، قال من؟ قالت زينب، قال أي الزيانب؟ قالت امرأة ابن مسعود. فثم طرحت عليه سؤالا، قالت يا رسول الله إن لي أيتاما في حجري أنفق عليهم، يعني عندها أولاد من زوج سابق على ابن مسعود، وهؤلاء الأولاد أيتام وهي التي تنفق عليهم، فهل لي من أجر؟ قال لها لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. لو أن الإنسان أنفق على أخيه المحتاج أو على ابن أخيه أو على أخته أو أولاد أخته أو أنفق على الأيتام من قرابته فأجره عند الله عظيم وإيتاء ذي القربى. ولذلك لما جاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن الله تعالى قد أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بي رحاء، بستان كان كثير النخل وفيه ماء عذب، يا رسول الله هي لك اجعلها حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام بخ ذاك بيع رابح، اجعلها في قرابتك. الرسول عليه الصلاة والسلام رد هذا المال في لأبي طلحة هذا البستان من أجل أن يقسمه بين قرابته إعمالا لهذه الآية وإيتاء ذي القربى. النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة التي كان يقال لأبيها زاد الركب، يعني كان أبوها إذا خرج في سفر يقول للناس لا تحملوا زادا بل زادكم علي، ينفق عليهم حتى يرجعوا. هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها مات زوجها أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، فلما انقضت عدتها النبي عليه الصلاة والسلام خطبها فقالت يا رسول الله وددت ولكن يمنعني أني امرأة غيرة وأني مصبية، غيرة أي شديدة الغيرة، مصبية أي عندي صبيان عندي أولاد، ما تريد أن تزعج النبي صلى الله عليه وسلم بأولادها. فقال لها الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام أما غيرتك فسأدعو الله ليذهبها عنك، وأما صبيانك فأضمهم إلي فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أضمهم إلي، أبو سلمة رضي الله عنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأولاد أبي سلمة هم من ذوي قرابته عليه الصلاة والسلام وهو بمنزلة عمهم، هذا من الناحية الخاصة، وإلا من ناحية عامة فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صلوات ربي وسلامه عليه. فيا أيها الإخوة الكرام، في هذا الشهر المبارك وفي هذا في ظل هذا الوباء الذي عم البشرية حيث تقطعت بهم الأسباب وغلقت الأبواب وعطلت الأعمال وعلقت الرحلات وصار كثير من الناس حبيسي بيوتهم لا يملكون تقلبا في الطرقات ولا طلبا لأسباب المعاش، كثير من الناس يعاني مسغبة وجوعا وفاقة. فيا من وسع الله عليك، يا من بسط الله لك الرزق، ابدأ بأرحامك بذوي قرابتك، تصدق عليهم، اهدي إليهم، ابذل ما تستطيع لهم، فإن أجرك في ذلك مضاعف. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. هذا الذي يأمرنا به ربنا جل جلاله، من وصل رحمه وصله الله، من قطع رحمه قطعه الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. احرصوا بارك الله فيكم على إدخال السرور على أرحامكم بهداياكم بعطاياكم بصلاتكم بنفقاتكم. والصحابي رضي الله عنه لما قال يا رسول الله إن عندي دينارا قال أنفقه على نفسك، قال وعندي دينار قال أنفقه على أهلك، قال وعندي دينار ثالث قال أنت أعلم به. وقال عليه الصلاة والسلام أمك وأباك ثم أدناك أدناك، لمن سأله من أحق الناس بصلتي قال أمك وأباك ثم أدناك أدناك، الأقرب فالأقرب. لو كان لك أخ موظف وراتبه لا يكاد يفي بضرورات حياته، أو أنه لا يستطيع أن يواجه به حاجياتها، فهو أولى بصدقتك. لو كان لك أخت متزوجة وزوجها ممن تقطعت بهم السبل وممن ضاقت أيديهم عن النفقة، فهي أيضا أولى بإحسانك. فالأرحام علينا أن نحسن إليهم عملا بهذه الآية، وإيتاء ذي القربى وآت ذا القربى حقه، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، والقربى مصدر بمعنى القرابة. هذه الخصال الثلاثة التي يأمرنا بها ربنا جل جلاله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولا يخفى عليكم أن من العدل ما هو واجب وما هو مستحب، ومن الإحسان ما هو واجب وما هو مستحب، وكذلك إيتاء ذي القربى منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وفي خصوص النفقات على ذوي القربى لا شك أن الإنسان مأمور وجوبا بأن ينفق على أولاده، على أولاده، على الذكر حتى يبلغ مبلغ الرجال ويستغني، وعلى الأنثى حتى تتزوج. ثم بعد ذلك مأمور كذلك بالنفقة على أبويه إن كانا بحاجة إلى النفقة، ينفق عليهما وجوبا لا تفضلا. وهو مأمور كذلك بالإنفاق على الزوجة سواء كانت من ذوي الأرحام أو لم تكن من ذوي الأرحام، فإن ربنا جل جلاله قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما سأله معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه ما حق امرأة أحدنا عليه، قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. لا بد أن توفر لها طعاما وإداما وسكنا وأثاثا وكسوة وآلة تنظيف، وذلك حسب الطاقة. وهذه الأحكام إخوتي أخواتي بحاجة إلى مزيد بيان في استكمال تفسير هذه الآية، وهذا مما نتعرض له في لقاء الغد إن شاء الله.